الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي، والذي نعلق فيه على كتاب مهم، وهو الحافظ البيهقي، واسمه الأربعون الصغرى. هذا الكتاب كما تقدم مرارا هو من الكتب المهمة التي رتبها مؤلفها على الأبواب، وجعلها في 40 بابا، تحت كل باب جملة من الأحاديث. وهذا الباب هو الباب العاشر الذي توقفنا عنده، وهو الباب العاشر في الخوف والرجاء. الباب العاشر في الخوف والرجاء هو من أهم الأبواب، ومن أركان العبادة القلبية المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يفطن لها وأن يعنى بمعرفتها، إذ العبادة لا يمكن أن تكون عبادة إلا إذا اجتمعت فيها 3 أركان: الخوف والرجاء والمحبة. هذه هي أركان العبادة القلبية. فما من نص من نصوص الكتاب والسنة إلا وفيه ترغيب وترهيب، ترغيب فيما يرجوه الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى، وترهيب وتخويف مما عند الله سبحانه وتعالى من العقاب والعذاب لمن خالف أمره. ولا يكون الخوف والرجاء مكتملا إلا إذا كان عن محبة، إذ قد يكون الخوف عن كره أو عن خوف ظلم، وهذا ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. وقد يكون الرجاء أيضا عن غير محبة، ولكن الخوف والرجاء الذي هو من أعمال القلوب ومن عبادة القلوب، فإنه لا بد أن يكون عن محبة، كما قال أهل العلم: الخوف والرجاء والمحبة كالطائر، فرأسه هو المحبة وجناحاه هما الخوف والرجاء، فمتى غلب جانب من هذه الجوانب على الآخر فإنه قد وقع في ضلال وفي فهم خاطئ للشرع. وقد ضلت 3 طوائف في هذه المسألة. فالرجاء أولا هو أصل أو هو يعني ما يتعلق بأمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل. أمل يتأمله العبد بربه، حسن ظن بربه، يرجو منه أن يحصل على مقصوده، ولا يقع ذلك إلا بعد أن يبذل العبد جهده وحسن توكله على ربه سبحانه وتعالى. أما من جلس في بيته لا يقوم بعبادة ولا يقوم بطاعة، ويزعم أنه يرجو ما عند الله، فهو في الحقيقة متواكل لا متوكل، وجاهل في معنى الرجاء. فالرجاء لا يكون إلا مع بذل الجهد وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا هو الرجاء. أما الخوف فهو أن يفر بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى، يفر إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفر إليه سبحانه وتعالى فزعا وخوفا وذعرا. فإن الإنسان يخاف من ربه أن يغضب عليه، ويخاف من ربه أن يعني يحرمه من الرحمة وأن يدخله النار، فلا بد على الإنسان أن يكون في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى، وإلا لاجترأ على المعاصي ولا وقع فيما لا يحمد ولا يرضاه ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الخوف والرجاء لا بد أن يكون مقترنا بالمحبة، وهي تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، مع استمرار أن يكون العبد متطلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. المحبة أن يتعلق القلب بالله، لا ينظر إلا فيما يحبه الله، فيما يريده الله عز وجل، يتلمس ويجتهد فيما يرضي الله عز وجل. فإذا رأى أمرا لا يرضي الله سبحانه وتعالى فإنه يجتنبه ويبتعد عنه، في ذلك تتحقق محبته الحقيقية لله تعالى. هناك طوائف 3 قد ضلت في هذه المسألة. الأولى غلبت جانب الرجاء، والثانية غلبت جانب الخوف، والثالثة غلبت جانب المحبة. أما الذين غلبوا جانب الرجاء فهم المرجئة، فهم الذين غلبوا جانب الرجاء وزعموا أنهم يرجون الله عز وجل بأن يغفر لهم، ولكنهم لا يخافون من عقابه ولا عذابه، فوقعوا في المعاصي واجترأوا عليها زعما منهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. وهذا هو ضلال المرجئة الذين اجترأوا على المعاصي، لأنهم غلبوا جانب الرجاء على الخوف. أما الذين خالفوهم وناقضوهم فهم الخوارج الذين غلبوا جانب الخوف وأهملوا جانب الرجاء، فكفروا بفعل الكبائر وجعلوا من فعل الكبيرة خالدا مخلدا في نار جهنم. فالخوارج هم الذين غلبوا جانب الخوف على جانب الرجاء، فخافوا من الله عز وجل على جهل منهم، ولم يعلموا أن الله عز وجل غفار للذنوب، ولم يعلموا أن باب التوبة مفتوح، ولم يعلموا أن أفعال العباد دون الشرك تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك أمره منقض، إذا مات الإنسان على الشرك الأكبر فأمره منقض، فهو كافر لا يستحق دخول الجنة أبدا. أما من ارتكب المعاصي دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما من عذبه وكان معه أصل الإيمان والتوحيد فإنه موعود بالجنة بعد أن يطهر من عذاب النار، لأن معه أصل الإيمان. هذا هو الموازنة بين الخوف والرجاء. الخوارج قالوا لا يمكن لأحد أن يرتكب الكبائر ويموت عليها إلا ويكون مخلدا في نار جهنم، يكفرونه بذلك. والمرجئة يقولون حتى من فعل الكفر ما دام أنه يعترف بربه أو يحب ربه أو يرجو ربه فإنه يدخله الجنة حتى وإن ارتكب ما ارتكب من المعاصي. وهؤلاء على الضلال وهؤلاء على الضلال. ثم جاءت الصوفية أيضا فغلبوا جانب المحبة، فزعموا أنهم لا يخافون من الله ولا يرجون ثوابا من عند الله، إنما هم متعلقون بحب الله، ولهم عبارات في العشق والحب والمحبة والهيمان إلى آخره من العبارات التي قد لا تليق حتى في المخلوقين فضلا عن الخالق سبحانه وتعالى. حتى إنهم يعني عندهم عبارة مشتهرة يقولون: اللهم إنا نعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك وإنما محبة فيك. هذا عين الضلال. الله عز وجل يحب من عباده الذين يخافون منه، يحب من عباده الذين يرجونه، يحب من عباده الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل الله عز وجل جعل اتباع السنة شرط لمحبة الله للعبد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الشرط لأن يحب الله عبدا هو أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه فقط يحب الله لا يرجوه ولا يخافه فإنه قد خالف شرع النبي صلى الله عليه وسلم وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار. وكان والله عز وجل يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المسارعة للجنة، المسارعة لمحبة هذه الجنة. الله عز وجل يحبب إلينا الجنة ويحبب إلينا ذكرها وصفاتها حتى نحبها، حتى نطلبها، حتى يعني نجتهد في الحصول عليها. وأيضا يخوفنا سبحانه وتعالى من النار حتى نبتعد عنها. فكيف يزعم الإنسان أنه فقط يحب الله عز وجل لا يخاف من نار ولا يرجو جنة؟ هذا عين الضلال. فإذا الرجاء من غلبه كان من المرجئة، ومن غلب الخوف كان من الخوارج، ومن غلب المحبة كان من الصوفية، وكلها خطأ. ومن يتأمل نصوص الكتاب والسنة يجد أن الله عز وجل يجمع بينهما. قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله عز وجل غفور رحيم وعذابه عذاب أليم، يذكرها الله عز وجل في آية في آيتين متتابعتين. والله عز وجل يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون الرحمة ويخافون العذاب. فالله عز وجل يجمع بينها في آيات كثيرة. أيضا روى البزار بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله هذا أكبر الكبائر. ثم قال: والإياس من روح الله، هذا القنوط من رحمة الله. هؤلاء الذين غلبوا جانب الخوف أيسوا من رحمة الله، ليس عندهم رجاء. ثم قال والقنوط أيضا من رحمة الله، ييأسون من روح الله عز وجل ويقنطون من رحمته. يقول ابن عباس رضي الله عنه أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. تأمل، إشراك بالله وأمن من مكر الله، يأمن من مكر الله. هؤلاء هم الذين غلبوا جانب الرجاء، يأمنون أن يمكر الله عز وجل بهم فيهلكهم بذنوبهم، يأمنون من ذلك. والآخرين هم الذين يقنطون من رحمة الله، وهؤلاء الذين غلبوا جانب الخوف، يئسوا من روح الله، يئسوا من رحمة الله عز وجل، غلبوا جانب الخوف. فكلهم على ضلال ووقعوا في أكبر الكبائر، الشرك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، من روح الله، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإذا لا بد على الإنسان في عبادته، في حياته، في إيمانه أن يجمع بين المحبة والخوف والرجاء، وألا يغلب جانبا على آخر، كما سيتبين أيضا في الأحاديث. يقول رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن عبد الله بن قريش الوراق قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو يعني ابن أبي يعني ابن أبي عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. هذه الرحمة هي رحمة مخلوقة، وليست هي الرحمة التي هي صفة من صفات الله عز وجل، بل هذه من آثار صفة الرحمة. الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة إلى عباده المؤمنين. من آثار صفته الرحمة ومن آثار اسمه الرحمن الرحيم، فإنه خلق رحمة، ليست هي صفته سبحانه وتعالى، وإنما هي أثر من آثار صفته الرحمة، خلقها الله عز وجل للعباد. فيقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. الخلق وما بينهم من مما يرحم فيه الكبير الصغير، ومما ترحم فيه الأم أولادها، ومما يتراحم فيه الخلق، مما يضرب به جميل الأمثال، شدة الرحمة في هذه الدنيا، يعني حتى في الدواب وحتى في الحيوانات، تجد أن الأمة من الحيوانات ترفع حافرها عن جنينها، عن طفلها حتى لا يؤذيه، ومع ذلك هذه رحمة خلقها الله عز وجل، هي رحمة واحدة بثها بين الناس، فأمسك عنده 99 رحمة إلى يوم القيامة. رحمة من الله عز وجل حينما يأتي العباد مثقلون بالذنوب والمعاصي، غافلون عن رحمة الله عز وجل، وغافلون عن يعني فعل بعض الطاعات، وعندهم قد يعني أسرفوا على أنفسهم بالذنوب، فإن الله عز وجل يرحم من شاء سبحانه وتعالى منهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فلو يعلم الكافر كل الذي عند الله من رحمته لم ييأس من الرحمة. لكبير رحمة الله عز وجل ولعظيم رحمة الله عز وجل، حتى الكافر يطمع في رحمة الله عز وجل أن يرحمه، والله عز وجل قد كتب على نفسه وبين سبحانه وتعالى أنه لن يغفر لمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به أبدا. ومع ذلك فلو يعلم الكافر كل الذي عند الله من رحمته لم ييأس من الرحمة وإن كان محروما منها. وقال ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. تأمل إلى تغليب جانبي أو الموازنة بين جانب الرحمة والخوف. إذا كان الكافر لا ييأس من الرحمة، حتى المؤمن لا يأمن من مكر الله أن يعذبه في النار، فهذا شديد وهذا شديد، فلا بد أن يجتمعان في وقت واحد في قلب العبد المؤمن، لا يغفل الإنسان عن هذا ولا يغفل عن هذا. فلذلك قال فلو يعلم الكافر كل الذي عند الله من رحمته لم ييأس من الرحمة. وهذا أيضا فيه بشرى للمؤمن أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. وأيضا قال ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار، هذا أيضا يدعوه إلى أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف من ربه سبحانه وتعالى، فإن النار شديدة والوقع فيها شديد، يعني نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. إذا كان الإنسان لا يتحمل حر الشمس في هذه الأيام فكيف يتحمل النار في هذه الدنيا، وإذا لم يتحمل النار في هذه الدنيا فكيف يتحمل نار الآخرة، أمر شديد وعظيم. يقول رواه البخاري عن قتيبة بن سعيد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة، فالحديث متفق عليه، وهذا حديث عظيم ينبغي على الإنسان أن يتأمله وأن يعني يبحث في معانيه حتى يستفيد منه جل الاستفادة. ثم يقول رحمه الله تعالى حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال حدثنا أبو حامد بن الشرقي أملأه علينا من حفظه، قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان ابن منصور سفيان عن منصور وسليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، رواه البخاري في الصحيح عن أبي حذيفة عن سفيان. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها جانبي الخوف والرجاء، ذكر جانب الخوف في قوله الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شراك النعل هو كل ما يثبت أو تثبت بها النعل وتربط بها النعل، هذا هو الشراك، فهو قريب من الإنسان ملتصق به لا ينفك عنه، إنما الإنسان هو الذي يخلعه، يعني ملتصق بعضو من أعضائه. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، حتى النار قريبة من أحدكم من شراك نعله. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا، كلمة ما يلقي لها بال لا يهتم بها، تهوي به في جهنم 70 خريفة، أمر شديد. كذلك الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث كثيرة أن الله عز وجل أدخل رجلا الجنة لأنه سقى بهيمة من البهائم، وبيّن أن في كل كبد رطبة أجر، قد يغفر الله عز وجل لعبد في فعلة فعلها. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، لكن أيضا النار مثل ذلك. فإذا جاء أهل الذين غلبوا جانب الرجاء وأخذوا الجزء الأول من الحديث وأغفلوا الثاني، فإنهم قد ضيعوا معنى عظيم، وهو أن النار قريبة من أحدكم، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، ليست بقرب شراك النعل بل هي أقرب. وأيضا إذا جاء أحد من أهل الخوف فغلب الجانب الثاني وغفل عن الجانب الأول، هذا أيضا وقع في خلل ووقع في ضلال. فلا بد على الإنسان أن يوازن في هذه الأحوال، وأن يوازن بين الخوف والرجاء مع المحبة في كل أحواله، حتى تسلم له أموره وتصح عقيدته وتسلم له عبادته لله عز وجل. يقول وروى سويد ابن سعيد عن حفص بن ميسر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يدخل الجنة من يرجوها، وإنما يجنب النار من يخافها، وإنما يرحم الله من يرحم. هذا الحديث إسناده ضعيف، ومعناه قد دلت عليه نصوص أخرى وأحاديث أخرى، فقوله إنما يدخل الجنة من يرجوها أي من كان يرجو الجنة حق الرجاء فإنه سيجتهد في الطاعة والعبادة، وبذلك سيكون قد حقق ما أمره الله عز وجل به، فثوابه الجنة. وأيضا من يعني يخاف من النار فإنه سيجتنب مسبباتها وسيجتنب كل ما يؤثر في الإنسان فيلجئه إلى الدخول إلى النار، هذا إذا كان يخاف ويرجو، فلذلك يكون مآله بحسب عمله بعد توفيق الله عز وجل. هذا معنى دلت عليه نصوص كثيرة في القرآن والسنة. ثم قال في الأخير إنما يرحم الله من يرحم، أي الذي يرحم عباد الله ويرحم الناس يرحمه الله عز وجل، وهذا أيضا دلت عليه أحاديث كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا حديث صحيح ثابت وهو دال على ذات المعنى. فإذا الخوف والرجاء أيضا جمعا في هذا اللفظ. ثم قال حدثناه الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال حدثنا أبو عمرو بن المطر قال حدثنا القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا سويد بن سعيد فذكره. وكما تقدم هذا الحديث إسناده ضعيف. ثم قال: وروى جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فوجده في الموت فقال: كيف تجدك؟ رجل يحتضر قريب من الموت، قال: كيف تجدك؟ فقال الرجل: أجدني أخاف وأرجو. وفي رواية سيار قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان، أي الخوف والرجاء، في قلب مؤمن، زاد سيار، في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه من الذي يخاف. هذا حديث عظيم، وهذا إسناده حسن، وهو حديث عظيم ومهم لكل إنسان. هذا الرجل يحتضر وهو على مشارف الموت، يعني قريب من الموت، ليس عنده طمع ولا أمل في الدنيا، فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: كيف تجدك؟ ما هو حالك الآن؟ فقال: أجدني أخاف وأرجو، يخاف من ما ارتكبه واجترحه من السيئات، ولكنه أيضا مع ذلك يرجو رحمة الله عز وجل ويرجو ثواب الله. وأيضا عرفها في رواية سيار فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب مؤمن في مثل هذا الموطن، يعني عند الموت، عند الاحتضار، عند شهادة الحق، إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الله من الذي يخاف. هذا فضيلة لمن جمع بين الخوف والرجاء، وحرمان شديد لمن غلب أحدهما على الآخر. فبعضهم إذا أدركه الموت قنط من رحمة الله ويأس من رحمة الله عز وجل، وبعضهم إذا أدركه الموت أو حتى كان في حياته الدنيا لم يخف الله عز وجل واجترح السيئات، يزعم أنه يرجو ثواب الله عز وجل. لا بد أن يجتمعان في العبد، هذا هو الواجب، أن يجتمع الخوف مع الرجاء، يعمل الطاعة ويخاف من المعصية ويحسن الظن بربه ويرجو ما عند الله عز وجل من الخير. يقول رحمه الله تعالى: أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا محمد بن إسحاق البغوي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا جعفر بن سليمان حاء أي تحويل، حول الإسناد، قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حامد المقرئ وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الخضر ابن أبان الهاشمي قال حدثنا سيار ابن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان فذكروه بمعنى واحد، هكذا رواه جعفر وروي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بمعنى. إذن هذا الحديث إسناده الأقرب فيه أنه حسن وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الإنسان لا بد أن يجتمع فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى والرجاء لثواب الله عز وجل، وكل ذلك يكون مع محبة لله وطلب لرضا ربه سبحانه وتعالى. وما اجتمعت هذه في عبد في موطن مثل هذه من مثل هذا الموطن إلا أمنه الله عز وجل من كل ما يخافه، وأيضا أعطاه الله ما يرجوه. ولعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.